أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الرابعة. ما لو استأجر أرض لمدة معينة بحسب العادة والمتعارف يمكن أن ينبت النبات، استأجرها لغرس معين أو لزرع كذائي كالقمح في البلد، ولمدة مثلا سنة، والقمح بضم سنة حينئذ ينبت بلا شك، إلا أنه اتفاقا تأخر اكتمال حينئذ الزرع لعارض في البيان كتغير الهواء والمناخ، قلة وشح في الماء في البحر. فتارة وتارة، تارة يتوقف يعني الانتفاع بذلك الزرع على أن تنقضي المدة بأن لم يكن له إلا الغرض الوحداني اللي هو الغرض الأعلائي، كما هو الحال مثلا بالنسبة للقمح، وأخرى لا، قد يكون له غرض دون ذلك كأن يحصل على أصيل من ذلك القمح، وبهالمدة حصل له حينئذ هذا الزرع أصيلا، وهالمقدار حينئذ يمكن أن يفي ولو ببعض الغرض لا بتمام الغرض، كما لو كان غرض أدنائي حينئذ، إن لم يكن مثلا قمحا فلا أقل أن يكون هنالك أصيلا في المدينة. هذه من جهة، وهذه ما أشار للماتن. من جهة أخرى تارة يكون استوار المالك على الزارع المستأجر فيه نحو ضرر عليه، وأخرى لا يكون فيه ضرر عليه في المدينة. وإذا بدنا بحسب الأدلة التي سوف تأتي، هذا الضرر فينا شق ولا شقين، تارة يكون الضرر ضرر مالي، وأخرى لا، يكون الضرر ضررا حقيا من قبيل مثلا الفرض هو أن يحد من سلطنته حينئذ على تلك العين، لأنه من سلطنته على تلك العين أن يأمر الغير بقلع زرعه في البيت، فلو كان يمنح حينئذ من أن يقلع ذلك الغير زرعه هذا نحو حد من سلطنته، وإذا نقص في حقه وهذا النقص في حقه نحو ضرر في البين بلا شك. إذا بدنا نشقق بحسب الأدلة، على كل حال قلنا فيما سبق بأن المقتضى الأول هي عمومات السلطنة تقتضي بعد انتهاء مدة الإجارة أن يكون للمالك حق المطالبة حينئذ بماله في البحر، اللي هو تلك الأرض خالية من زرع الغير وخالية من مال الغير في البحر، فله حق المطالبة بقلع ذلك الزرع. هذا بمقتضى حينئذ قاعدة السلطنة، وبمقتضاها حينئذ حيث لا يجوز للغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا يحل للغير أن يبقي ذلك الزرع إلا بإجازة وبرضا وبإذن من المالك على وجه المجانية أو على وجه الضمان بأجرة مثل إذا مطلب آخر في البيع، وإلا سوف يتحول هذا المال من مال حق إلى عرق ظالم له في أرض الغير، وليس حينئذ لعرق ظالم مثلا حق. هذا من له المقدار، إلا أنه لمكان أنه توجد حينئذ مال للغير، حط له زرع مدري قداش وصقاهم بالمي وحرث الأرض وعمل وقام وحط إلى آخره، كل هذا رح يروح يتلف حينئذ عليه مقابل أنه يستمر عليه ولو مثلا لفترة شهر في البين، فإذا نحو ضرر سوف يلحق بالنسبة للزارع المستأجر، قاعدة لا ضرر تكون هي الحاكمة على عمومات السلطنة والمانعة من أن يمارس المالك مالك الأرض وصاحب الأرض دوره كمالك بالنسبة لتلك الأرض في البحر. يعني بعبارة أخرى أنه ليس له أن يطالب ذلك الغير بقلع غرسه في البعير، ولو حينئذ طلبه ليس للغير أن يستجيب له، ليس للزارع المستأجر أن يستجيب له، إذا كان حاصل المطلب. فحينئذ لولا قاعدة لا ضرر كانت عمومات السلطنات تقتضي في البعير أنه له الحق بأن يطالب الغير بقلع زرعه، وللغير أن يستجيب له فيقلع حينئذ زرعه بلا المطالبة بأرش التفاوت، إلا أنه لمكان قاعدة لا ضرر الحاكمة على إطلاقات الأدلة الأولية بما فيها عمومات السلطنة في البيت تمنع من أن يمارس مثل هذا الحق، وبالتالي حينئذ لو طلبه ليس له حينئذ ذلك، ولا يجب عليه أن يجيبه لوجود قاعدة لا ضرر الحاكمة على عمومات أدلة السلطنة. هذا حاصل الذي تقدم. سيد الخوئي قدس سره يقول أن قاعدة لا ضرر هنا في المقام لا تجري، قاعدة لا ضرر لا تجري فيه. التفتوا، نحن بدنا بحسب الأدلة التي سوف تأتي بدنا نميز بين القسمين، بين أن يكون صبر المالك ما بيحقق ضرر بالنسبة للمالك في البيع، وإنما فقط بيرفع الضرر عن المستأجر الزارع، وأخرى بدنا نقول لا، صبر المالك وانتظار المالك وعدم الحق له بمطالبة الزارع المستأجر بقلع زرعه في البيت إذا يوجب أن يكون هنالك نحو ضرر سوف يحيق به في البيت، بمعزل أنه أي الضررين أخف وأيهما أكثر، بمعزل عن ذلك بالمقدار. في الشق الأول هذا الذي يأتي الكلام، لحق ضرر بالمالك أو لم يلحق ضرر بالمالك، بدهم يستدلوا بإطلاقات أدلة لا ضرر ولا ضرار، لأنه على كل حال في ضرر سوف يلحق بالنسبة للزارع المستأجر، في تلف بالنسبة لماله ونقص في ماله، وإذا ضرر واضح سوف يلحق بالنسبة للزارع المستأجر، هذا الضرر يستوجب أن يكون قاعدة السلطنة ممنوعة في الجريان لحاكمية قاهرية، قاعدة لا ضرر على عمومات أدلة السلطنة في المحل. سيد الخوئي أشكل، قال إنه هذا الكلام حينئذ على ظاهره غير صحيح.